أن زوجتي فلانة لزانية، ثم يقول وأن لعنة الله عليه في الخامسة إن كان من الكاذبين. فإذا لاعن قلنا لها هي نعم لاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم هذا اللعان فرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا. هكذا جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طيفين أبت أن تلاعن، فهل تحد؟ الصحيح أنها تحد، لأن هذه الشهادات أو هذه الأيمان مؤكدات بالشهادات تقوم مقام شهادة أربعة رجال. ولهذا قال الله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. أي عذاب يدرأ؟ الحد. وقال بعض العلماء إن المراد بالعذاب الحبس، وأنها تحبس إذا أبت أن تلاعن، حبست حتى تقر أو تلاعن أو تموت. ولكن هذا قول بعيد من الصواب. إذن هذا هو اللعان. ولهذا قال الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هنا أتى بضمير الغائب، لكن الزوج يقولها بضمير المتكلم. نعم. ثم تشهد، قال ويدرى عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهنا فرق بين الزوج والزوجة، ففي الزوج قال لعنة الله عليه، وفي الزوجة قال غضب، والغضب أشد من اللعنة، لأن القول أقرب، لأن الزوج أقرب إلى الصدق منها في هذه الحال، لأنه لا يمكن أن زوجا يدنس فراشه إلا وهو صادق. ويمكن بكل سهولة أن الزوجة تنفي عن نفسها هذا لتبرئ ساحتها. فلما كان الأمر من الزوج بعيدا ومن الزوجة قريبا صار نصيب الزوج إيش؟ اللعن، ونصيب الزوجة الغضب. ثم استطرق البخاري رحمه الله لمسألة فقهية، وهي هل إذا قذف الأخرس امرأته بكتابه إشارة كالمتكلم أو لا. يرى رحمه الله أنه كالمتكلم، قال وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وإذا جاز ذلك في الفرائض وهي واجبات جاز ذلك في هذا. يقال وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. الغالب إذا قالوا أهل الحجاز يريدون به المالكية، لأن الإمام مالك هو إمام أهل المدينة. قال وقال بعض الناس، قال بعض الناس كأنه يريد أبا حنيفة. البخاري إذا قال بعض الناس فالغالب أنه يعني أبا حنيفة. لا حد ولا لعان فيما إذا قذف الأخرس زوجته بالإشارة. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، يعني ماض ونافع، ليس المراد بالجواز هنا جواز التكليف اللي هو ضد الحرام. قال وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام، وإلا يعني وإن لم تقل بذلك بطل الطلاق والقذف. المهم أن البخاري رحمه الله يحاول أن يسوي بين القذف والطلاق، ويقول إذا كان الطلاق يقع بالإشارة فالقذف يقع كذلك بالإشارة، والآخرون يقولون لا، والفرق بينهما أن الطلاق له حكم ونفوذ ويقع من الهازل والجاد، وحكمه يقع بالمتكلم نفسه، أما القذف فإن حكمه يتعلق بالغير، لأن القذف إنما وجب فيه الحد لأنه يدنس عرض المقذوف، ولا يتدنس العرض إلا بإيش؟ بالقول والكلام، أما مجرد الإشارة فإنه لا يحصل به تدنس كما يحصل بالكلام، حتى لو أشار بيده مثلا إلى ما يفهم منه فعل الفاحشة فإنه ليس كالكلام، لأن الكلام صريح، فالكلام متى يقول له أنت زاني مثلا، لكن هذا لا يصرح بذلك. على كل حال الإشارة إذا كانت من غير الأخرس فالظاهر أن الصواب مع من يقول إنها ليست كالعبارة وأنها لا تعتبر قذفا، لكن يعذر الإنسان عليها، وإن كانت من أخرس فالراجح قول من يقول إنها قذف، قول من يقول إنها قذف، لأن الأخرس ليس له طريق إلا هذا إلا الإشارة، لكن بشرط أن يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد القذف، لأنه قد يشير مثلا بما يدل على الجماع مثلا ويريد أنه جامع من زوجته، لأنه ما ندري، حتى لو قال هكذا يشير إليه وأشار بعلامة الجماع قد يقول يعني أنك أنت تجامع زوجتك مثلا، نعم، أو أن أبوك مثلا أباك جامع زوج أمك أو ما أشبه ذلك، ما هو صريح. فإذا وجد قرينة كمغاضبة مثلا وأشار الأخرس بهذا فالظاهر أن الصواب مع من يقول إنه قد بوجود قرينة. طيب، يقول الأصم يلاعن، الأصم هل يتكلم؟ نعم يتكلم، الأصم يتكلم يلاعن، وإن كان لا يسمع ما تقوله الزوجة، لأن المقصود سماع الحاكم، والحاكم سيكون عندهما حين اللعان. وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته أنت طالق، ها ما قال كذلك، لكن يقول الإشارة تقوم مقام النطق، فإنها تبين لأنه أشار، لأن الطلاق ثلاث، وهذا عن المشهور عند عامة العلماء أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وتبين به المرأة، والصحيح أنه لا يقع إلا واحدة. نعم. وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه، وكذلك إذا كتبه غير الأخرس، لأن الكتابة صريح، فإذا كتب الناطق الطلاق بيده وقال زوجتي فلانة طالق وقع الطلاق. وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. شو كيف قال برأسه؟ هل الرأس يقال به ولا باللسان؟ يقال به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأصل. فالقول قد يطلق على الفعل، نعم، فتقول قال فلان هكذا يعني بيده، هذا أيضا الأصم الأخرس إذا قال بيده برأسه يعني أشار فإنه يقع الطلاق منه. نعم. ما قرأنا يقول ما قرأنا يا عبد الرحمن.
قال حدثنا سفيان
أثارها.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو حازم لا قبل
حدثنا قتيبة
قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيده فقبض أصابعهم ثم بسطهم كالرامي بيده، ثم قال: وفي كل دور الأنصار خير.
هذا مثل قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. بعد أن فضل النبي عليه الصلاة والسلام أو فاضل بين دور الأنصار قال: وفي كل دور الأنصار خير، لئلا يحصل بهذه المفاضلة تنقص للمفضول وإعجاب للفاضل. نعم.
ثم
زوجته
ما تريده،
هل ما
تريده؟
يعني
عشان
قبضها
تريد
نعم.
هل لها ذلك؟
نعم لها ذلك،
حتى وإن هو ما رضي
هو يقبض. لأن هذا عيب عليها عابة. نعم.
إذا كان الزوجان حمال أثمان ويطعان ولا يكبر
نعم في الإشارة عم يوان بعد وهذه برية ما أقدر إن وقعت فالله يعين على مناقشة يعني طلبها. نعم وشلون؟ ما أدري والله، تحتاج إلى تأمل. وإذا وقع سيكون له سيكون فرج. أصبر يا أخي خلنا نشوف.
أقول كيف يكون على مسألة الأخوية؟
إيه.
لا يفهمون الإشارة ولا يتكلمون ولا يسمعون، كيف يكون أصل النعاج؟
أصل القذف.
أصل القذف يعني.
يا أخي لا يقطع مع بعض. لكن يقول ما يفهم ولا إشارة. ها؟ على كل حال هذه من المعضلات اللي تحتاج إلى إن وقعت أعان الله عليه، وإن لم تقع إيش؟
أقول سلام
من؟
الجواب عن سلام
عليكم. أنت فاهم سؤاله قبل؟
أينا.
وش يقول؟
سؤال يقول
أين هل لها أن تطلب الطلاق؟ يقول إيه نقول لها أنت تضرب الطلاق، لأن هذا خدش خدشا عظيما.
لكن يقول إذا ملاعن
هو يبي حد، لكن تقول هي متيقنة إن إن أنه كاذب عليها. ما تبي.
طيب إذا ما طلبت الطلاق تبقى
معه؟ إيه تبقى معه. نعم نعم.
المرأة أصلاً لما هي حقيقة الواقع،
فليكن يشتبه عليه. نعم.
صار
مصيبه
أقل من المرأة
مثل غنى في الغضب حتى أشد عليه. لا ما هو بالضبط. ما هو. أي. هو أقرب الزوج أقرب إلى الصدق منها. أقرب إلى الصدق لا شك إنه أقرب إلى الصدق. ولهذا المرأة الصحابية رضي الله عنها وعفى عنها قالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم. صممت على أن تلاعن. نعم. نسأل الله. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو حازم: سمعت من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدت أنا والساعة كهذه من هذه، أو قال كهاتين، وقارن بين السبابة والوسطى.
الله أكبر.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، ثم قال وهكذا 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 يعني 29 يقول مرة 30 ومرة 29. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الإيمان هاهنا مرتين ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرن الشيطان حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر.
نعم نكمل الحديث آخر.
حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا.
اللهم صل وسلم. كل هذه الأحاديث فيها العمل بالإشارة فيها العمل بالإشارة وفي الحديث الذي قبل هذا بيان أن الفدادين أصحاب الإبل في عندهم قسوة وغلظ قسوة وغلظ تشبه صداع الإبل وأما الغنم ففيهم السكينة والهدوء وعات الغنم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان رعى الغنم على قراريط لأهل مكة وما من نبي إلا رعى الغنم لأجل أن تبقى في قلبه السكينة مع التوجيه والإرشاد. على كل حال نحن نقول الإشارة للمشير حالا الحال الأولى أن يكون عاجزا عن النطق شرعا أو حسا فهذا لا شك في العمل بإشارته مثال العاجز حسا من به آفة تمنعه من النطق سواء كانت هذه الآفة عارضة أو لازمة فالعارضة كرجل حصل له علة في لسانه عزل يتكلم واللازمة كالأخرس أما العجز الشرعي فأن يكون الإنسان في صلاة فإن الذي في صلاة عاجز شرعا عن النطق يعني لا يمكن أن يتكلم إلا أبطل صلاته ولهذا لما صلى القوم قياما خلف النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. طيب أما إذا كانت الإشارة من غير عاجز لا حسا ولا شرعا فهل يعمل بها أو لا؟ الصحيح أنه يعمل بها إلا ما يحتاج إلى تصريح فهذا لا يعمل به وذلك لأن الإشارة قد لا تفيد التصريح وإن كانت أحيانا تفيد التصريح كالنطق لو قيل له أفعلت كذا فأشار نعم هذا صريح لأنه يعني كالنطق. نعم 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 الزانية والزاني هذا كله يدور على ما قلنا وعلى ما قال خالد يعني معناها ان الزوج اقرب الى الصدق منها. نعم ابن عبد الوهاب قبل المراد باليمن ما كان جنوب الحجاز جنوب الحجاز معروف لا لا هو منها لا شك ان البلد المعين منها. نعم ولكن بقي أن يقال هل إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا هذا في وقت يبقى هذا الحكم إلى يوم القيامة هذا محل إشكال. هنا إيه نعم لا لا ربيعهم مضى هم غالبهم رعاة إبل في وسط يعني ما كان شرقا عن المدينة هذا هم. نعم خلاص خلينا ثلاثة الآن. نعم كيف الراجح أن بالنسبة لإيش؟ ها؟ إيه هذا الذي يحتمل. والله أنا عندي إنه يحتمل لأن هذه الأخلاق قد تتغير بالاكتساب. قد يكون الأصل في هؤلاء القوم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يأتيهم أناس يغيرونهم. نعم.
باب إذا عرض بنفسه الولد. حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حم. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه.
يعني في هذا دليل على أن الإنسان إذا عرض بنفي الولد فإنه لا يعد قذفا، لأنه لو كان قذفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده أو الملاعنة، لكنه لا يكون قذفا. وفيه دليل على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وحكمته، فإنه خاطب الرجل هذا بأمر يقتنع منه. بماذا خاطبه؟ بالإبل، لأنه سأله هل له من إبل؟ قال نعم. قال ألوانها حمر؟ قال فيها أورق؟ قال نعم. قال أن نزعها؟ قال لعله نزعه عرق. قال فإن ولدك هذا لعله نزعه عرق، يعني لعل أجداده من قبل أبيه أو أمه كان فيهم أسود أو جداته فنزعه هذا العرق. والحقيقة أن المسألة هذه إذا وقعت فهي تشكل على الرجل، رجل أبيض اللون وامرأته بيضاء اللون فتأتي بطفل أسود، هذه توقع الريبة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بدليل حسي واقع أنه لعله نزعه عرق. وفي هذا الدليل على أنه على أن للشارع تشوفا لإثبات النسب وإلحاقه، لأن هذا الولد لو لم يكن من أبيه لكان لا نسب له، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على أن يكون النسب للأب، ولهذا قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومن ثم كان القول الراجح أنه لو قدر أن رجلا شاهد امرأته تزني والعياذ بالله أو أقرت عنده بذلك فإن له أن يجامعها فورا ولا ينتظر لا استبراء ولا عدة. لماذا؟ لأن الولد للفراش. حتى لو فرض أن الزاني نازعه فيه بعد ولادته وقال الزوج هذا ولدي، فالولد لمن؟ للزوج وللعاهر الحجر. وإذا كان الولد للزوج فله أن يطع زوجته فورا، وهذا أحسن من الانتظار، لأنه ربما تعلق بولد من هذا الرجل الزاني ويبقى الأمر مشكلا. فإذا أزال عنه هذا الشيء أو الشك بأن جامعها فإن الولد الذي يأتي بعد ذلك يكون لمن؟ للزوج. نعم نعم. أي ما ينتفي إلا بلعان، لا ينتفي إلا بلعان. والمذهب أيضا بلعان يسبقه قذف، والصحيح أنه ينتفي باللعان بدون قذف. نعم. أولا هذا لا يجوز أن يتعرض له، يعني ما يجوز أن نبحث لنتحقق ما دام الزوج يقول هذه المرأة امرأتي وكل ولد فهو لي، ما نتعرض. نعم. حتى لو قذفها ما ينتفي الولد إلا إذا نفاه، لما يستعمل. ولهذا لما لعنت المرأة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال انظروا فإن جاءت بالولد على الوصف كذا وكذا فهو لفلان، وإن جاءت به على وصف كذا وكذا فهو لزوجها، فأتت به على النعت المكروه ومع ذلك لم يلحق الرسول به. نعم. هذا على سبيل الاحتياط. على سبيل الاحتياط.
ما في الحديث الدليل على أن القرائن لا يعمل بها بكل حال؟
أي حديث؟
حديث الجريمة. حديث
الجريمة. لا ما في دليل.
لأن القرينة العروة يضع من بيضاء.
أي. أي لكن هذه القرينة هبطلها لعله نزع الغر. أنت يلا.
باب إحلاف الملائم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. باب يبدأ الرجل بالتلاعب. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت.
هذا صحيح أن أحدهما كاذب؟ لا شك. هذا فيه دليل على أن النقيضين لا يرتفعان. إيه ولا يرتفعان ولا يرتفعان. هذا هو المهم، لا يجمعان ولا يرتفعان. الصدق والكذب نقضان، ولهذا قد يعلم أن أحدكم كاذب، يعني ما في واحد يقول قد يكون كاذب والثاني قد يكون صادق. نعم نعم. إيه وإذا أخطأ فهو كاذب لكنه ما تعمد. نعم. إلا فيما يحتاج إلى تصريح ما لا ما لا يكتفى فيه الكناية. والفرق بينهما أن العاجز لا سبيل إلى الوصول إلى نطقه بخلاف غير العاجز، مثل القذف.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها فطلقها ثلاثة قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا اللعان معناه وصورته، وأنه يفارق الزوج القاذف الأجنبي، لأن القاذف الأجنبي إما أن يقيم البينة بشهود أو إقرار المقذوف أو يجلد 8 جلدة. أما الزوج فيختلف فله إسقاط الحد باللعان. وفي هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله دليل على جواز التوكيل في السؤال في العلم، لأن عويمرا وكل من عاصم بن عدي. وفيه دليل على أن الإنسان إذا قتل شخصا فالأصل أن يقتل به، فإن ادعى أنه مدافع أو أنه مستحق طولب بالبينة، طولب بالبينة، فإن أتى ببينة وإلا قتل، لأن الأصل العصمة، بل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي. ولو قبلنا دعوى كل قاتل أنه مدافع لأمكن لكل شخص أن يأتي بآخر إلى بيته ويقتله ثم يدعي أنه مهاجم وأنه قاتله مدافعا عن نفسه وأهله. والدليل من ذلك قوله أيقتله فتقتلونه. فإن قال قائل فإذا وجد الإنسان على أهله رجلا فهل يقتله أو لا، وهل قتله إياه من باب المدافعة أو من باب العقوبة؟ فالجواب أنه يقتله، وقتله إياه من باب العقوبة لا من باب المدافعة، فيجوز أن يأتي إليه ويقتله بدون إنذار. وقد وقعت هذه القضية في زمن عمر رضي الله عنه، فاحتكموا إليه فقال القاتل يا أمير المؤمنين إن كان بين فخذي امرأتي أحد فأنا قتلته، فأقر أولياء المقتول فأخذ السيف منه وهزه، أخذه عمر وهزه وقال إن عادوا فعد. وهذه المسألة من باب الدفع الصائب. نظيرها من نظر إلى بيتك من شقوق الباب فإنه يجوز أن تبخق عينه ولو بأن تختله بدون إنذار. لو رأيت إنسان ينظر من شقوق الباب وأخذت شيئا تفقأ به عينه من رمح أو غيره ثم فقأت عينه حتى سالت على خده فأنا قتلته، فأقر أولياء المقتول فأخذ السيف منه وهزه، أخذه عمر وهزه وقال إن عادوا فعد. وهذه المسألة من باب الدفع الصائب. نظيرها من نظر إلى بيتك من شقوق الباب فإنه يجوز أن تبخق عينه ولو بأن تختله بدون إنذار. لو رأيت إنسان ينظر من شقوق الباب وأخذت شيئا تفقأ به عينه من رمح أو غيره ثم فقأت عينه حتى سالت على خده فإنك لا تضمنه، لأن هذا من باب العقوبة ليس من باب دفع الصائب. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره مثل هذه المسائل لأنها أمر شنيع والعياذ بالله، فكره هذا. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن المسألة فرضية تصويرية ليست واقعة، فلهذا كره المسائل وعابها ولم يجب. وفيه أيضا أن الإنسان قد يكون سببا في أخيه المسلم في أن يخجل هذا الأخ، لأن عاصم خجل من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسائل وعيبه لها. وفي قوله قد أنزل الله فيك وفي صحبتك دليل على أن قضية عويمر كانت متأخرة عن قضية هلال بن أمية رضي الله عنه، يعني يقول قد أنزل الله فيك، وهذا يدل على أن قصة عويمر ليس فيها السبب في نزول آية الله. وفيه دليل على ما قال المؤلف طلاق الرجل زوجته بعد لعانها، وهذه من الأمور المشكلة، لأنه يقال إن كان اللعان سببا في الفرقة وهي فرقة دائنة للتحريم المؤبد فكيف يكون الطلاق، فكيف يكون الطلاق؟ وإن لم يكن فرقة فكيف يجوز الطلاق الثلاث وأنتم تقولون إن الطلاق الثلاث بفم واحد حرام؟ والرجل هذا يقول فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب أن يقال قد أخذ بالثاني الشافعي رحمه الله وقال إن الطلاق الثلاث جائز وليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عويمرا على تطليق امرأته ثلاثا، لكنه يرى أن الزوجة تبين به أي بالطلاق الثلاث كما هو قول جمهور أهل العلم. ومنهم من قال إن هذا الطلاق الثلاث لا أثر له، وإنما هو من باب التأكيد، تأكيد البينونة، وأنه باللعان تتم البينونة بينهما سواء طلق أم لم يطلق، فيقع هذا الطلاق مؤكدا للبينونة لا مؤسسا. ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه لا أثر له سوى التأكيد. وأنكر على من طلق امرأته ثلاثا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، وغضب. وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول، أن المرأة في اللعان تبين بينونة كبرى لا تحل له أبدا، بل هي أكبر البينونات، لأن عندنا ثلاث بينونات: بينونة صغرى، وبينونة كبرى، وبينونة أكبر. الصغرى هي التي انقضت عدتها، هي التي انقضت عدتها أو كانت بائنا بغير الثلاث كالمطلقة على عوض، نقول هذه بينونة صغرى. لماذا؟ لأنها تحل لزوجها بعقد، تحل لزوجها بعقد. بينونة كبرى هي المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها إلا بعد زوج. بينونة أكبر هي الملاعنة، لأنها لا تحل لزوجها أبدا لا بعد زوج ولا قبل زوج. وفيها المفارقة الرجعية التي يجوز للزوج أن يراجعها بلا عقد، وهي المطلقة دون الثلاث على غير عوض. طيب، نعم في إيش؟ قضية الجناح. إيه هذا ما قتل الرجل. هو الرجل هذا انتهى، ولهذا لو وجدت الرجل قد انتهى من الفعل مثلا ما يستقتله، لكن إنما يستقتله ما دام عليها. إيه نعم، لكن ما تقتله، قد تكون مكرهة. ايش؟ لا ما هو بالله، لا ما 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 يحصل، لان الغلم الصغير ما عليه حدود، ما عليه حدود، لا يجب الحد الا على بالغ. ف ثم إن الصغير أيضا جرت العادة بالتسامح بأن يطلع على البيت. نعم. هنا تم ثلاثة.
باب التلاعن في المسجد. حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين. وكانت حاملة وكان ابنها يدعى لأمه. قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أيتين فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك.
الله أكبر. الله أكبر. هذا الحديث أيضا كالأول فيه قصة اللعان، وأن السنة كما قال الزهري رحمه الله أن نفرق بين المتلاعنين تفريقا مؤبدا. وفيه دليل على أنه إذا لاعن زوجته وهي حامل فإن الولد لا ينسب إليه وإنما ينسب إلى أمه. وفيه أيضا أن أمه ترثه وهو يرث منها ما فرض له. فقوله إنها ترثه ظاهره أنها ترث جميع ماله، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة في الرجل إذا لم يكن له أب، هل أمه تقوم مقام الأب في الميراث فترث كل ماله فرضا بالنسبة لفرض الأم وتعصيبا، أو ترث فرضها فقط والتعصيب يكون لعصبتها؟ في هذا قولان لأهل العلم، والراجح أنها ترثه فرضا وتعصيبا. مثال ذلك هلك شخص عن أم وليس له أب وعن خال، فعلى قول من يقول إن الأم أم أب يكون المال كله لها، ترث الثلث أو السدس إلا ما كله عدد من الإخوة، كان له عدد من الإخوة ترث السدس، المهم ترث فرضها والباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا لا ردا. وعلى القول الثاني ترث أمه فرضها إما الثلث إن لم يكن له جمع من الإخوة أو السدس، والباقي يكون لخاله لأن خاله أخو أمه فهو عصبتها. ولكن القول الأول أصح. وقوله يرث منها ما فرض الله له، هذا فيه إشكال في قوله ما فرض، ولكن الجواب عليه أن يقال إن المراد بالفرض هنا الشرع كقوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي شرعها لكم، وليس الفرض الاصطلاحية عند الفرضيين. لماذا؟ لأن الابن من العصبة لا من أصحاب الفروض لا من أصحاب الفروض. فقول ما فرض الله له أي ما شرعه له وحكم به له من الميراث، فلو ماتت أمه عنه فالمال له كله، فالمال كله له. وإن ماتت عنه وعن ورثة آخرين ذوي فرض فلهم الفرض والباقي له حسب التعصيب. وفي هذا الحديث دليل على العمل بالأمارات والعلامات. كيف ذلك؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنها إن جاءت به على صفة كذا فهو صادق، وعلى صفة كذا فهو كاذب. وهذا عمل بالأمارات والأشباه، وهو كذلك، لكن هذا قرينة وليس قطعيا. وفيه دليل على أن الحكم إذا ثبت فإنه لا ينقض بظهور أمارات تدل على كذبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقض هذا اللعان، إذ لو نقضه لا حد المرأة حد الزنا بل أبقاه. وقد قال في حديث آخر لولا ما كان من كتاب الله لكان لي ولها شأن. ولهذا قال العلماء لو رجع شهود المال بعد الحكم به لم ينقض الحكم، لم ينقض الحكم، لكن عليهم أي على الشهود الضمان، لأنهم فوتوا ذلك على صاحبه.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجلا بغير بينة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقام عاصم فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صف الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خذلا آدم كثيرا اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل ابن عباس المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، فقال لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف خذلا،
يعني بدل خذلا. الشاهد من هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. يستفاد منه أن الحدود لا تثبت بالاحتمال ولا بقراء، وأنه لا بد فيها من البينات. فهذه المرأة التي جاءت بالولد على الوصف المكروه لم يرجمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرجمها لأن الحكم قد انقضى باللعان، ولكن المرأة الأخرى كانت تظهر في الإسلام السوء، ففي حالها ما يدل على أنها ذات سوء، فامتنع الرسول عليه الصلاة والسلام من رجمها إلا ببينة. فلو رأى منها مثلا امرأة يدخل عليها الرجال وتحوم حولها الشبه فإننا لا نرجمها، وإن كان يغلب على الظن أنها قد فجرت فإننا لا نرجمها وذلك لأن الرجم لا بد فيه من البينة وهنا لا بينة. لو تبدأ الشرح.
رضي الله عنهما أنه قال ذكر السلام بضم الزاي
أنه
ذكر السلام
نعم
ذكر السلام بضم الزاي المعجمة بنية للمجهول أي ذكر حكم الرجل الذي يرمي امرأة أهل الزنا فعبر عنه السلام باعتبار ما آل إليه الأمر بعد نزول الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم المهدي الأنصاري في ذلك قوله لا يليق به نحو ما يدل على عجب النفس والنخوة والغيرة وعدم الحوالة إلى إرادة الله وحوله وقوته قاله الكرماني ونقل عن ابن بطال أنه قال لو وجد مع امرأته رجلا يضربه بالسيف حتى يقتله ثم انطلق عاصم بن عدي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل من قومه هو عويمر لا هلال بن أمية يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته قوله رجلا فقال عاصم ما تريد بهذا إلا ولأبي ذر بهذا الأمر إلا لقولي أي لسؤالي عما لم يقع فأردت بوقوع ذلك لرجل من قومي وفي مرسل مقاتل بن حيان عند ابن أبي حاتم فقال عاصم إنا لله وإنا إليه راجعون هذا والله سؤالي عن هذا الأمر بين الناس فأردت به فذهب عاصم بعميمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته خولة من خلوتها بالرجل الأجنبي وكان في الواو ولأبي الوقت فكان ذلك الرجل مصرا بتشديد الراء كثير الصفرة قليل اللحم نحيفة طبط الشعر بسكون موحد وفتح العين مسترسله غير جعدة وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خذلا بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة وتخفيف اللام في اليمنية وللأصيل مما ذكره في التوضيح في كسر الدال وحكى التفاتسي تخفيف اللام وتشديدها قال في القاموس الخذل الممتلئ والضخم وساق خذلة بينة الخد محركة والخدة المرأة الغليظة الساق المستديرتها الجمع خدال أو ممتلئة الأعضاء كالخدلاء آدم بمد الهمزة من الأدمى وهي السمرة كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين لنا حكم هذه المسألة فجاءت ولدت ولدا شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد معها فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ظاهره صدور الملاعنة بعد وضع الولد لكنه محمول على أن قوله فلعن معقب بقوله فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته واعترض قوله وكان ذلك الرجل إلى آخره بين الجملتين والحامل على ذلك أن رواية القاسم هذه موافقة حديث سهل بن سهل وفيه أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع قال رجل اسمه عبد الله بن شداد بن الهاد وهو ابن خالة بن عباس لابن عباس في المجلس هذه المرأة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا لغير بينة رجمت هذه أي امرأة عوينة فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء تعلن بالفاحشة ولكن لم يثبت عليها ذلك رجنا ولا اعتراف ولم يسمها
أصول تظهر
لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء تعلن بالفاحشة ولكن لم يثبت عليها ذلك بينة ولا اعتراف بينة لم يثبت عليها ذلك بينة ولا اعتراف ولم يسمها قال أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد فيما أخرجه المؤلف في المحاربين وعبد الله بن يوسف التميمي في
المحاربين بالكسر
المحاربين وعبد الله بن يوسف التميمي من مواصله في الحدود قبل بفتح الخاء المعجم وفتح الدال الأصيل وبسكونها للأكثر وهي في الرواية السابقة. وهذا الحديث أخرجه أيضا في المحاربين ومسلم في اللعان والنسائي في الطلاق.
نعم.
لما دخل على وجهه سرير وجهه عندما رجلين الحارس ناوشين بيده في عندما رجلين من طاقة فهنا قد عمل بالقراءة وعمل بالشبه تجد هنا ما عمل بالشبه
عمل بالشبه لأنه يؤيد الحق يؤيد الحق هذا لا لأن الحق بعد أن تلاعنه هو الفراق وأن الولد لا ينسب ولا الزنا. وقد سبق أن الزهري قال أنه ينسب إلى أمه.
ما الذي لم يتزوج؟
إيش؟
الماء الذي لم يتزوج يعني الغير مصنع. إذا أتى الولد يعني هل تزوج من غير زواج؟
هذه سبق لنا الخلاف في ذلك. وأن قول الراجح أنها تحد إلا إذا ابتدأت شبهة.
قلنا أن الحدود لا تفرق
القرآن. نعم.
أما غير أشياء تفرق القرآن.
هذا السبب لأنه يثبت. لو كان هذا الشبه مثل بين زان ومزين بها ما حكم ذلك؟
لأنه حد
ولأنه ما يثبت النسب إلا بطريق صحيح. انت ثلاثة.
باب الطلاق الملاعنة. حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال الرجل ما لي؟ قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك.
فهو أبعد منك. صح. هو طلب بالصداق فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن كنت صادقا فقد دخلت بها. والإنسان إذا دخل بامرأته ثبت المهر. وقد سبق أن المهر يتقرر بالجماع والخلوة بعد والموت إذا مات عنها ولو لم يخل بها تقرر مهر كاملا. وكذلك إذا كان الفصل لعيب في الزوج على القول الراجح فإنه يتقرر المهر كاملا لأنه هو اللي تغرر. طيب فإذا كان قد دخل بها فقد ثبت المهر ولا مهر له. قال وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لأن كانت السبب في الفراق ليست هي السبب إذا كانت هي صادقة. ففي هذا دليل على استعمال قياس الأولى لقوله إيش فهو أبعد منك. لأنه إذا كان المهر لا يرجع إليك لو كنت صادقا عليها فعدم رجوعه إليك إذا كنت كاذبا من باب أولى. وفيه أن المهر يثبت بالدخول لقوله دخلت بها. إينا
ما دخل بها صار زرقة من جهتها ثم لعيب أو
لا. وإذا دخل بها فالمهر يستقر بعد الدخول يستقر على كل حال. فإن كان فيها عيب فإن كانت قرته فعليها يعني يرجع عليها رجوعا بعد أن ملكت يرجع عليها. وإن كانت لم تغره فلا شيء له. نعم. الصحيح أنه يقام عليه الحد. نعم. الزاني ما يتعرض له لأن الزاني لا أقر ولا ثبت عليه بين أبد ولا يستدعى. نعم. ها؟ هنا يسأل يقال ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هل منكم تائب ويرغى أن يقول أحدكم تائب كاذب قطعا. ثلاثة. نعم.
باب قول الإمام المتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال مالي؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال سفيان حفظته من عمرو. وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال.
شبه اختلاف الحديث الفاضل يدل على أن القول الراجح هو جواز الرواية بالمعنى ولا بد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إلا إحدى الكلمتين. ففي الأول قال فهو أبعد منك وهنا قال فهو أبعد قال فذاك أبعد لك. واضح؟ في الأول قال فقد دخلت بها في الثاني فقد فهو بما استحللت من فرجها. والرسول ما يمكن يكرر الكلام هكذا لكن الرواة ينقلونه بالمعنى. هنا
وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال بإصبعيه. وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم
فرق ما بفرق
فيه
فرق فقال فرق يعني هكذا قال
وفرق بين أخوين
لا فرق ما به
أشتبه
إيش
فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله
إيش فرق
النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان.
نعم.
وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما شائب ثلاث مرات. قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك.
إذا ما أعطى الصدق وتلاعن فهل لا صدق
بعد الدخول؟
إيه
كيف؟
أما نقول لك أنا ما رأيت
لا لا صدق ترجع عليك
لو
كيف بعد الدخول
هذا الحديث يدل على أن الفرقة أبدية.
إيش
الفرقة أبدية بين المتلاعنين؟
بين
لا سبيل عليه
كل الألفاظ وتدل على أنه لا مهر عليها. كمل.
قال باب التفريق بين المتلاعنين. حدثني إبراهيم بن منذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. باب يلحق الولد بالملاعنة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة.
وسبق لنا أنه يلحق المرأة نسبا وميراثا على القول الصحيح. وقيل أن أمه ترث ميراث أم والباقي لعصبتها. وهذا هو المشهور من المذهب، والأول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح. نعم. لا، إن رجعت المرأة وقيم عليه الحد، وإن رجع الرجل وقيم عليه القذف، حد قذف.
يفرق بينهما؟
لا لا يفرق. نعم. نعم.
الرجل لو أقر بالولد.
ها؟
الرجل لو أقر بالولد أن الولد هذا منه، لكن وقع منها كان الزنا بعد الحج.
نعم. فالولد له. فالولد له ويتم اللعان. نعم.
في الحديث الأول. قول الرسول
فلها المهر بما سألتها من فرجها.
لا يخرج
هذا
الجليل
أنه جاء المهر إلا بعد الجماع. إلا
أولا الدخول ثم
خط. نعم، المراد بالدخول إذا جاء الدخول في القراءة والسنة فهو الجماع، كقوله تعالى من وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. وأما الخلوة فيها فتسمى خلوة، والصحابة رضي الله عنهم أجروا الخلوة مجرى الدخول بل مجرى الدخول، وقالوا إذا دخل بالمرأة إذا خلى بالمرأة وأضف الستر بينه وبين الناس فله المهر كاملا، لأنه استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج. نعم. كم الثلاثة؟ نعم.
كيف
نعم.
قلنا عند يعني ورد الملاعنة بحكم تتبعه ميراثا، فهل إذا مثلا حضر ورد الزوج الذي لعن زوجته يجوز له أن الواحد أن يتزوج
كيف؟
لو كانت بنتا مثلا يعني بنت الملاعنة
نعم
ثم كبرت، يجوز يعني لواحد من أبناء زوجها الذي كان
من غير أمها، من غير أمها
لا هي
لا أخوة له يكون
يعني أخوة من الأم،
أقول يكون أخوة له من الأم فيجوز أن يتزوج هذا الذي انتفى منه الزوج. هنا
باب قول الإمام اللهم بين. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصره فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا يقال البلاء
موكل
بالمنطق، وأخذ الشاعر هذا المعنى وقال احذر احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. هنا
فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صف الشعر، وكان الذي وجد عند أهله آدم خذلا كثير اللحم جعدا قططا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه، فقال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء السوء في الإسلام.
نعم نعم. ما مرت عليها إذا وجده عليها فقتله فلا قصة عليه ولا دين ولا كفارة. نعم. لا ما يلحق ما دام انتفى منه انتفى منه، لكن له أن يستلحقه ويقول عليه الولد ابني، وإذا استلحقه لحقه. لا ما يفعل. نعم.
باب إذا طلقها ثلاثة ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي
باب قول الإمام اللهم بين. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر المتلائمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاقب بن علي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الامر الا لقومي فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امراته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سقط الشعر وكان الذي وجد عند اهله ادم
خبلا
كثير اللحم جعدا سقطا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين. فوضعت شبيها من الرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر سوءة الإسلام.
لأن المانع من رجم هذه المرأة هو اللعان. اللعان هو الذي منع من رجم المرأة لقول الله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات من الله. وليس هذا لعدم البينة ولكن كانت امرأة أخرى تظهر السوء في الإسلام وهي محل شبهة والقرائن عليها كثيرة لكن ليس هناك بينة. نعم. لا يكفر عنه. يكفر عنه. لو مات. ما دام ما فعل الزنا. إذا فعل فهو صار أذنب ذنبا جديدا. الذنب الأول يكفر. لكن لو فعل يعني لو فرض أنه ما ندم ولا عزم أن لا يعود ولا شيء وجلد يعني حد فإنه يكفر عنه. فإن وجد أنه أبو جليل فأصيب به. لا يقول ما يمكن أرجو بغير بينه. إيه لو رجمت أحد يعني ولست براجم ما أنا لست براجم من أحد بلا بينة ولو رجمت لا رجمت هذه. لا يمكن حدث بها هم ما هو اللي نشرها. أقول يمكن أنه حدث بها ابن عباس يدل على ان المرأة هذه انها كانت تظهر السوء في الإسلام والناس عارفين بها. نعم.
قال باب اذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدة وأنه ليس معه إلا مثل هدة ف فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
يشترط لكل المرأة لمطلقها ثلاثا أن تتزوج بنكاح صحيح، وأن لا يكون الطلاق النكاح للتحليل، وأن يجامعها. وهل يشترط أن ينزل أو لا؟ الصحيح أنه لا يشترط، ولكنه لا شك أنه من كمال ذلك الإنزال. فلو تزوجها رجل بعقد وجامعها ثم تبين أنها أخته من الرضاع فإنها لا تحل للزوج الأول، لأن النكاح ليس بصحيح. أو تزوجها الثاني بلا ولي ثم طلقها فإنها لا تحل للأول، لأن النكاح غير صحيح. لكن الصورة الأولى النكاح فيها باطل، والصورة الثانية النكاح فيها فاسد. طيب، ولو تزوجها الثاني بنية أنه متى حللها للأول يطلقها، ولو تمت الشروط فإنها لا تحل للأول، لأن ذلك حيلة، والحيلة لا تفيد شيئا. وهذا المحلل مستحق للعنة الله عز وجل، وسماه الرسول عليه الصلاة والسلام التيس المستعار، كأنه تيس استعاره صاحب غنم ليبيت عند غنمه ليلة ويقرعها ثم يرجع. طيب، إذن لابد من ثلاث شروط. الشرط الثالث أن يجامعها في الفرج مع انتشار، فإن جمعها فيما دون الفرج ولو بانتشار وإزال فإنها لا تحل الأول، وإن جمعها في الفرج بدون انتشار فإنها لا تحل للأول، لا بد من انتشار الذكر والإيلاج. نعم. هدبة الثوب تفسره الأدوية الثانية، هدبة الثوب، وقالت بثوبها هكذا، يعني ما معه مثل هذا. هنا رضي الله عنها. نعم.
ما يكون
ها؟ إيش؟ وش فيه؟
ما يكون من الإنزال لابد الإنزال.
هو تمامه ذلك لا شك، لكن تحصل اللذة بدون إنزال بلا شك، لكن كمالها في الإنزال. ولهذا اشترط بعض العلماء الإنزال وبعض العلماء لم يشترط. نعم. يعني من أنه حدث به من سندين، يسمون هذا التحويل، يعني تحول من سند إلى سند ثم ذكر الحديث. فإذا كان اللفظ واحدا فعل كذا، وإذا كان مختلفا فالغالب أنه يذكر الحديث بسنده ثم يقول وحدثني بمثله فلان ابن فلان عن فلان إلى آخر. نعم.
باب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. قال مجاهد إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر.
هذا عدة التي لا تحيض، والتي لا تحيض إما أن تكون صغيرة لم يأتيها الحيض بعد، أو كبيرة انقطع عنها، أو غير كبيرة ولا صغيرة لكن استؤصل رحمها، فهذه أيضا نعلم أنه لا يمكن أن تحيض. كل من لا يمكن، كل من لا تحيض لصغر أو كبر أو إياف أو ما أشبه ذلك فعدتها ثلاثة أشهر، تبتدي من حين يطلقها زوجها، من حين أن يطلقها زوجها ثلاثة أشهر ثم تنتهي العدة. وإنما كان ثلاثة أشهر لأن الغالب أن النساء يأتيهن الحيض في كل شهر مرة فتكون الأشهر الثلاثة بدلا عن ثلاث حيض المذكورة في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يستثنى من ذلك المخلوعة فإنها تعتد بشهر واحد إذا كانت آيسة، لأن عدتها أي المخلوعة حيضة واحدة. نعم. المطلق ثلاثة ثلاثة. الشيخ الإسلامي علقه على أن لا يكون خلاف الإجماع، لكن لا شك أن الأحوط أن تعتد بثلاث حيض. نعم. ما فيه إجماع. ذكر عن ابن اللبان أنه كان يقول بذلك وهو ساق على الشيخ الإسلامي، لكن نقول أن الأحوط أن تعتد بثلاث حيض ولو كانت مطلقة ثلاثة. نعم. تستأنف العدة. نعم. تعتد بالحيض. نعم.
لا
يكمل الثالث فيها سنة. تمت. خلاص يلا. ما فيه إذا قال القارئ تم الثلاثة كيف بذمة.
باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها مفتي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكرت قريبا من 10 ليال ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي.
نعم.
حدثنا يحيى بن مكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مكرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت.
هذا الباب يقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة بمعنى صاحبات، والأحمال جمع حمل، وأجلهن مبتدا ثاني، وأن يضعن خبر المبتدا الثاني لأنه مصدر مؤول، الفعل مؤول بمصدر، والمبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. والمراد بأجلهن أي منتهى عدتهن، وهذا عام شامل، ولهذا يقال إن الحامل أم العدات، إن عدة الحامل أم العدات، يعني أنه ينتهي بها كل عدة، سواء عدة وفاة أو عدة طلاق أو فسخ. فلو أن امرأة مات عنها زوجها ثم وضعت بعد موته بيوم انقضت عدتها وإحدادها، لأن يعني الإحداد تبع للعدة. بل لو أنها كانت في الطلق وزوجها محتضر ينازعه الموت، وبعد خروج روحه بدقيقة واحدة وضعت الحمل، انقضت عدتها وحلت للأزواج، تنقضي عدتها وتحل للأزواج بعموم قوله أجلهن أن يضعن حملهن. والمفرد هنا مضاف فيشمل جميع الحمل، فلو ولدت واحدا من توأمين لم تنقضي العدة حتى تضع الثاني، ولو وضعت اثنين من ثلاثة لم تنقضي حتى تضع الثلاثة. نعم.
طيب حديث سبيعة هذا مختلف عن الأطفال الأول؟
اي مختلف مختلف. يمكن هو هذا يقول الذي خطبها أبو السنابل، والمعروف أنها تجملت للخطاب، وأنه جاء أبو السنابل وقال ما 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 تتزوجين حتى يأتي عليك 14. يمكن أنه خطبها، ثم لما خطبها قال ما يمكن تنكحي، يعني يعقد لك الزواج إلا بعد 14. نعم. هو أبو السنابل. نعم.
إذا سبح علينا ما سبق الأول، هل يعني ولد في أول صومته
أيضا؟ إيش تقولون؟ يقول إذا اشتبه أيهما الأول، وضعها أم موته؟ وش في الأصل؟ والأصل عدم الموت. ها؟ وش في اليقين؟ يعني نعمل بالأحوط، نعمل بالأحوط، فيكون عليها 14 و10. هنا
قال باب قول الله، باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال إبراهيم في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري. وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال ما قرأت
بسلام،
ما قرأت بسلام بسلام قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها.
المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام يشمل كل مطلقة. ثم قال بعد ذلك وبرولتهن أحق بردهن في ذلك. وهذه الجملة تختص بالمطلقة الرجعية، فهل نقول إن الأول عائد على الثاني بمعنى أن نفسر المطلقات بالرجعيات ليصح تطبيق آخر الآية على أولها، أو نقول إن أول الآية عام والحكم الثاني عاد على بعض الأفراد؟ الأخير هو قول جمهور أهل العلم، والأول قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، فيجعل المطلقات الرجعيات يعتدن بثلاثة قروء، والبوائن يعتدن بحيضة واحدة، ولكن الأخذ بعموم الآية أولى وأحوط، لأن القول بما قال شيخ الإسلام قول شاذ، حتى أن شيخ الإسلام نفسه قال إن كان أحد يقول بذلك، وشيء لم يطلع عليه خلاف شيخ الإسلام الهنية يدل على أنه على أن القائل به شاذ مطلقا، يعني شذوذا عظيما، يعني شيخ الإسلام على سعادة الطلاع لم يطلع على ذلك. نعم. أما الأثر في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول، لأنها انشأت عدة منه، ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب، شوف عندك تفسيرها.
وقال إبراهيم النخعي فيما وصله ابن أبي شيبة في من تزوج امرأة في العدة تزويجا فاسدا فحارت عنده وعند الثاني ثلاث حيض بانت لانقضاء هذه العدة من الزوج الأول ولا تكتسب بفتح الفوق
تحتسب
ولا تحتسب بفتح الفوقيتين وكسر السين به أي بالحيض لمن بعده لمن بعد الأول بل تعتد أخرى الثاني فلا تداخل لتعدد المستحق فتعتد لكل واحد منهما عدة كاملة. وروى المدنيون عن مالك إن كانت حاضت حيضة أو حيضتين من الأول أنها تتم بقية عدتها منه ثم تستأنف عدة أخرى وهو قول الشافعي وأحمد. وقال الزهري تحتسب بالحيض الثاني كالأول فيكفي لهما عدة واحدة وهو قول الحنفية ورواية عن مالك وهذا أحب إلى سفيان الثوري يعني قول الزهري.
إذا يعني لمن تزوجت في العدة ووطئها الزوج نعم هي كمل.
قال يعني قول الزهري لأن الأول لا ينكحها في بقية العدة من الثاني فدل على أنها في عدة الثاني ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه.
على كل عصور في المسألة أن رجلا تزوج امرأة في عدتها ثم جامعها فالنكاح فاسد كذا ولا لا؟ لماذا؟ لأنه في العدة. وقد قال الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولكن ستعتد من الثاني فهل تتداخل العدتان وتكمل أو تنهي عدة الأول ثم تعتد للثاني؟ في هذا خلاف بين التابعين وبين الأئمة. فإبراهيم النخعي يرى أنها تستأنف العدة بعد أن تكمل الأول سيكون عليها كم حيضة؟ ست حيض. يكون عليها ست حيض، ثلاث الأول وثلاث الثاني. والزهري رحمه الله يرى أنها تحتسب الحيض أو للعدتين جميعا فتدخل إحداهما في الأخرى وعليه فتعتد بكم؟ بثلاث حيض ولكل وجهة. أما وجهة إبراهيم النخعي فيقول